بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ومن كتاب الأدب في الدين للإمام الغزالي نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه: وإخلاص العمل وصدق القول وتنزيه الاطلاع وإحياء القربات وقلة الإشارة وكتمان الفائدة والغيرة على تبديل الاسم والغضب عند انتهاك المحارم ودوام الهيبة واستشعار الحياء واستعمال الخوف والسكون ثقة بالضمان والتوكل معرفة بحسن الاختيار وإسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة وارتعاش القلب خوف فوت الفرض ودوام التوبة خوف الإصرار ودوام التصديق بما غاب ووجل القلب عند الذكر وزيادة الأنوار عند الوعظ واستشعار التوكل عند الفاقة وإخراج الصدقة من غير بخل مع الإمكان.
الحمد لله ربنا الرحمن الكريم المنان مكون الأكوان منزل القرآن بعث إلينا عبده المصطفى محمد خاتما للأنبياء والمرسلين مبينا عن الله بأحسن التبيين. اللهم أدم الصلوات على عبدك الأمين الأمين في الأرض الأمين في السماء أكرم من ائتمنت من عبادك على أسرارك في بريتك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن والاهم واقتفى الآثار على مدى الأعصار وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الأنوار وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، في آخر الأيام الستة من بعد يوم عيد الفطر من هذا الشهر نواصل الحديث فيما يبين الإمام الغزالي عليه رحمة الله تعالى من أدب المؤمن بين يدي الله تعالى في علاه. وكان آخر ما ذكر لنا من هذه الآداب أن يتأدب القلب مع الرب بخروج الطمع والرغبة والالتجاء إلى شيء من الكائنات، وذلك أن الله خلقها لنا اختبارا ويجري أقداره فيها سبحانه وتعالى اعتبارا، وهي آثار فعل الفعال لما يريد. كل من افتتن بها وظن أن لها استقلالا في تقديم أو تأخير أو إعطاء أو منع أو إحياء أو إماتة أو أي شيء من حقائق صفات الحي القيوم جل جلاله، صارت عليه هذه الكائنات حجابا يحجب عن إدراك الحقيقة وعن القرب من رب الخليقة. ومن أدرك حقيقة فتأدب قلبه مع الله فاستمسك بالعروة الوثيقة وعلم ما قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلم كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك، تجده أمامك، تجده تجاهك، تجده أمامك، تجده تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يترتب على تصحيح هذا الاعتقاد وهذا الإيمان اليأس مما في أيدي الناس. قال: واليأس من جميع الخلق أن يستقل أحد منهم بشيء. وقد ارتقى ذروة هذا المعنى العليا سادتنا الأنبياء. ولذا لما خاطب سيدنا جبريل عليه السلام خليل الله إبراهيم وقد رمي بالمنجنيق فهو في الهواء لحظات ويصل إلى النار، ألك حاجة؟ قال: يا جبريل أما إليك فلا، يعني يئست من جميع الخلق. قال: فارفع حاجتك إلى ما إليه حاجتك. قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي. وفي اللحظات قال الجبار الأعلى للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الياس من جميع الخلق له حقائق ومراتب وتحققات ومنازل، لكن النصيب الأدنى عند كل مؤمن أن يوقن أنه لا يستطيع أحد، أي أحد كان، ملك إنسي جني شيء من الكائنات، أن يعطي أو يمنع إلا بأمر المعطي المانع، أو يقدم أو يؤخر إلا بأمر المقدم المؤخر، أو يضر أو ينفع إلا بأمر الضار النافع. والمجازات التي جعلها الله محل افتتانات لكثير من العقول في ما ينسب من الضر والنفع والتقديم والتأخير وما إلى ذلك، اختبارات يختبر بها العباد ويسلط ويسخر، هو اللي يسلط هو اللي يسخر. فلا المسلط بقدرته تسلط عليك، ولا المسخر بمجرد رغبته وإرادته تسخر لك، لكن سلطت الدواعي على هذا فسلط عليك وامتلأ بالغيظ عليك وأراد أن يستعمل قواه الموهوبة له من القوي في الإضرار بك في المقدار الذي أذن له بهذا القوي أن يتصرف فيه، ثم يسأله عن ذلك. والمسخر سلط الدواعي على قلبه فاجتمع ليرحمك أو يرأبك أو يعظمك، فيريد أن يكرمك بالقوى التي أتاه القوي إلى المقدار الذي أراد الله تعالى أن يمد لك هذا الإنسان قواه إليك في مجالات النفع، ثم يسأله عن ذلك وعن نيته ويسألك كذلك. فهي مجازات تترتب عليها شؤون عظيمات، والفعال هو الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الياس من الخلق، قال من جميع الخلق، ومع هذا الياس من جميع الخلق فقد شرع لك بما آتى وأعطى وسلط وسخر وأقدر وقدر أن تبر هذا وأن تكرم هذا وأن تولي هذا وأن تحب هذا وأن تبغض هذا وأن تعرف قدر هذا وأن تنزل الناس منازلهم، وشرع لك شريعة حتى مع الحيوانات، حتى مع الجمادات، وقال لك هذا يجوز قتله، من هذا ما يجوز، حيوان غير ما يجوز قتله، غير ما يجوز قتله، وقال حيوانات أبحت لك أن تصيدها، إذا دخلت حرمي كف عنها لا تصدها، إذا أحرمت لي بحج وعمرة لا تصدها توقف. أكثر متعلق حتى بالحيوان وبالنباتات وبالجمادات إلى غير ذلك، ما أعظم ذلك. ثم المرجع إليه، هذه الحقائق التي يعيش المغترون في جزء من ظلها ثم تغيب عن أذهانهم الأبعاد والأعماق وما وراء هذه التدبيرات، ويدعون في ذلك الجزء الذي انحصروا فيه أنهم المدركون والفطنون والمتقدمون والمتطورون والمبدعون إلى آخر ذلك. ثم تمضي مدة الاغترار اليسيرة القصيرة، وإذا بالستارة كشفت ورأى نفسه على غير شيء، ورجع يقول آمنت أنه لا إله إلا جامت ببنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل يا مغرور وكنت من المفسدين. لا إله إلا الله اليأس من جميع الخلق. لما قامت قلوب عامة المؤمنين من الرعي الأول على هذا المعنى، سخر لهم أصناف الخلق وقامت الخلافة ودولة الإسلام على هذا المعنى، سخرت لها جميع الدول وذلت، لأنهم يئسوا من الخلق ولم يروا لهم تأثيرا مستقلا قط، واتصلوا بالفعال الخالق، وبذلك أعزهم سبحانه وتعالى. الياس من جميع الخلق، وكم يترتب على هذا الخلق من أخلاق حميدة، ولا عاد تسب أحد ولا أتم أحد ولا تقول أعطاني ولا منعني ولا طلعني ولا نزلني ولا إني رافع الخافض، قد عرفت من معطي المانع، عرفت من مقدم المؤخر، عرفت من خلصت المشاكل بينك وبين خلق الله، ما عاد صرت عنصر تحدث فوضى ولا بلبلة ولا مشكلة لا في البيت ولا في المجتمع ولا في البلدة اللي أنت فيها. وإلا فصاحب مشاكل كل يوم، هذا قال لي هذا نزلنا، هذا أعطانا، هذا منعنا، هذا حل بيني وبينه، ذا قدمنا، ذا أقرنا، ذا أكرمنا، ذا هاننا، يا هذا إما يسخر وإما يسلط والأمر له، اتصل به وتصدق معه ويعرف هو اللي بيكرمك، هو اللي بيعزك، هو الذي بيعطيك، هو الذي بيتفضل عليك، هو الذي بيشرفك. لا إله إلا هو. ثم أوجد الحق لهم في هذا العالم كثيرا من المظاهر لتبين لهم هذه الحقيقة، واقتضت سنته أن تمشي الأمور على تفعيل الأسباب والمسبات بقدرته وإرادته، لكن حتى لا يتحكم الافتتان بها ولا يجد ذو عقلا وبصيرا عذرا في الافتتان بها، يخرجها من وقت إلى وقت ومن زمان إلى زمان ومن موقف إلى موقف، وإذا بها غير فعالة غير شغل يعلم أن ما هي التي تفعل. ها، وهكذا هذه النار تحرق بقدرته وبما جعل فيها. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة، خلقناها بهذه الصورة وبهذه الخصوصية، تذكرة بنار الآخرة ومتاعا للمقيمين والمسافرين، لكم مصالح فيها في الدنيا، فسبح باسم ربك العظيم. أوجد دولة كفر في الأرض متحديا للخليل إبراهيم في وقت لم يكن على ظهر الأرض مؤمن موحد إلا هو من بني آدم، ما حد، واجتمع القوى، ماذا نشعلنا؟ حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. أوقدوا النار وجمعوا لها الحطب الكبير والمواد التي تشتعل ويطول اشتعالها، حتى من كثرة ما أشعلوا لم يقدروا هم من القرب منها ليرموه فيها من أثر لهبها، وقالوا نرميه من بعيد فيكون في طرفها نريد يدخل إلى داخل. وجاء إبليس لهم بفكرة المنجنيق، يطرحونه وسطه ويفلخ إلى بعيد يرميه يدخل إلى الداخل، فرحوا وضعوه في المنجنيق خليل الله ووصل إلى النار. وانت تعلم أن في قدرة الله لما شعلوا نارهم سحابة واحدة تنزل مطر وروحت النار. وبعدين يظلوا معلقين بالأسباب مغرورين وما تقوم الحجة والمعجزة على وجهه. أو يا سلام لو ما جت مطر كنا حرقناها. لا لا ماشي مطر والنار تشتعل. هو يقدر ما تشتعل خلاها تشتعل وخلاها قوية. يمر بعض الطير في الهواء فتقشبه وتحرقه من اشتعال لهبها الكثير في الفضاء. خلها ولا مطر يجي ولا مطر. ومسكوا إبراهيم ومسكوا إبراهيم ما خلوا جبريل يطلعه ولا واحد يوديه مكان ولا يخفيه في محل ولا شيء. خلوا عندكم مسكوا نحطه وسط المنجنيق من شان يروح إلى داخل النار. هي وحطه وسط المنجنيق دخلوا بعدين شوفوا قدرتي كيف. ولما داخل وصل إلى النار قام يصلي. دخلوا غرفة ولا دخلوا منتزه ولا دخلوا فين ودوا بستان قام يصلي. ونار ملتهبة من بعيد عدى اليوم الأول والثاني والثالث والرابع أسبوع في بعض الروايات 40 يوم. والاشتعال قام لما بدأ يخف الاشتعال بدوا يشوفوا يتحرك إبراهيم يتحرك إبراهيم يقوم إبراهيم يركع إبراهيم يسجد. ها وخرج حتى القميص الذي عليه خرج أبيض ما سأفه شيء. آية من آيات الله. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا الأرض تبارك. صلى الله على نبينا محمد والنبي إبراهيم وجميع الأنبياء والمرسلين. هكذا استمر الأمر إلى أن وقع بعد عهد النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. والأسود العنسي لما ادعى النبوة وجاله سيدنا أبو مسلم الخولاني يقول له تشهد أني أن محمد رسول الله؟ نعم والله أشهد أن محمد رسول الله. قال له تشهد أني رسول الله؟ قال في أذني صمم عما تقول. ها اغتاض عليه قال له قدولوا نار وقدولوا نار. دخلوا رموا أبو مسلم الخولاني فيها. دخل الخولاني وسط النار فإذا بها بردا وسلام برضو كما كان في إبراهيم. جلسوا فقال بعضهم لهذا خرجوا من بلادك هذا بيفسد الناس عليك هذا يصلح كرامات يصلح خوارق. قال أخرج. خرج توجه نحو المدينة. وصلت الأخبار إلى المدينة المنورة سيدنا أبو بكر سيدنا عمر هناك. بينما سيدنا عمر يمشي في بعض شوارع المدينة في طرفها وإذا هذا مقبل انتظره سلم عليه قال أنت منين؟ قال من اليمن. قال ما فعل أبو مسلم الخولاني؟ قال ما بلغك عنه ابن الخطاب؟ قال بلغني أنه الأسود العنسي أدخله النار وأن الله. قال هو كذلك. قال أين هو؟ قال هو هذا أنت. التزم سيدنا عمر مسك بيده ودخله معه إلى المسجد أجلسه بينه وبين أبي بكر. ثم قال الحمد لله الذي أراني في أمة محمد من جعل عليه النار بردا وسلاما كما جعلها على إبراهيم بردا وسلاما. إيش هذا؟ ليعلم الناس أن النار لا تستطيع بنفسها أن تحرق إلا أن يأذن لها الله. وليس شيء يستطيع أن يفعل شيء إلا بإذن الله جل جلاله. وهكذا عجب بعض التابعين دخل عن سيدنا أنس بن مالك معه منديل يمسحب وجهه وبعدين دفعوا إلى الجاري قال يا جاري نظفي هذا المنديل. كان عندها نار هناك توقد تطبخون فيها شيء. حملت المنديل رمته في النار المنديل خرقة وذا يتعجب الحين بتحرق المنديل حق الصحابي وإذا بالنار تأكل كل ما علق به من الأوساخ ويخرج نظيف. جاءت بعود خرجته خرج نظيف بردته أعطته سيدنا أنس وذا يتعجب. قالوا سيدنا أنس ما لك تعجب؟ قال إيش هذا منديل تحطه وسط النار ويخرج نظيف وما قال إن هذا المنديل لرسول الله كان يمسح به وجهه وإن النار لا تمس شيئا مس وجوه الأنبياء. وإني كلما أردت أن أنظفه دفعته إلى الجارية فعملت بها كذا. قال مش هذه مرة، كل مرة بغيت أنظف المنديل أعطيها إياك وهي تحطه في النار. لا إله إلا الله. نظائر هذا من غير ذلك من 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 تخلف الأسباب والمسببات عن الأسباب كثير في حياة الناس، حتى في شؤونهم العادية وفي محاولات بعضهم البعض وفي حيلهم وفي استعمال الأجهزة الحديثة وغير ذلك، تحدث لهم أمور خارجة عن الترتيب عن التدبير تماما، ولكن الاعتبار يقل. ولديكارت يقول الاغترار مكانه وراء وفوق الأشياء قوي قادر متين مدبر جل جلاله، وكل أمر مستقر كما قال جل جلاله إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالياس من جميع الخلق. وهكذا كم روت لنا كتب السيرة سيدنا أبو العلاء بن الحضرمي يمشي في 3000، منهم كان أبو هريرة، 3000 فوق الماء عند دخولهم إلى البحرين، يروحون ويرجعون فوق الماء، معهم خيلهم، معهم جمالهم، معهم أمتعتهم. لما يصلون إلى الساحل يقول ما ابتل لنا خف ولا حافر، لا أخفاف الجمال ولا حوافر الفرس فيها بلل، بلل ما فيه، بلل ما في بلل حق الماء. قال الله لسيدنا موسى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، ماشي بلل قدرة جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا إذن الفعال واحد هو الله، ويجري الأمور بترتيب من عنده، فعلى الكل أن يخضع لجلاله وأن يأخذ شريعة الياس من جميع الخلق وإخلاص العمل. نص عليه بعد أن قال لنا دوام الإخلاص، رجع يبين من الأدب مع الحق أن كل عمل نعمله يجب أن ننزهه عن ملاحظة الغير وإرادة الغير والمكانة عند الغير والمنزلة عند الغير. لا غير، المقصود بالعبادة واحد أحد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له. ليراجع المؤمن نفسه في كل عمل، فقد يبدأ العمل بإخلاص ثم يتركه إرادة غير الله في الأثناء أو في الآخر، وقد يطلب إرادة غير الله بعد أن أنهى العمل بعد ما مضى، رجع يقول قد عملنا وقد قلنا ونحن وحسن إلى غير ذلك، أو يطلب أن يكون له بذلك العمل منزل عند الخلق أو أي غرض من الأغراض. إخلاص العمل بحيث لو لم يكن على ظهر الأرض موجود إنسي ولا جني ولا حيوان إلا أنت وحدك تؤدي هذا العمل وتعبدك الله به تؤديه كما شرع لك، ما في أحد بالأرض، الأرض كلها ما في أحد، أنت وحدك، لأن الذي تقصده هو الموجود، هو المقصود. ها؟ وهكذا لا إله إلا الله. فلو فرضنا أنه ما موجود أحد على ظهر الأرض وتعبدنا الله ونمسك الكتاب هذا، بلغني على يد نبي وأن نمسك مثل هذا الكتاب وتأمل ما فيه وأشرح ما فيه، ما حد يسمع. لو كنت أعمل ذلك، ما في ناس، ما في جن، ما في تلفزيون ينقل، ما في نت، ما في شيء. لو كنت أفعل كذلك، إذا علم مني أنه لو شرع لي ذلك فأفعل ذلك ولا يوجد على ظهر الأرض أحد غيري قاصدا وجهاب، كتبني مخلصا له. وما علم مني أن همتي تفتر وتنقص وفي أمر ذكر لي ثوابه وذكر لي محبته له، ولكن لعدم وجود الخلق تفتر همتي، فمقدار ما تفتر همتي فهو مقصود به غير الله ومراد به غير الله، ما يصح فيه الإخلاص لوجه الله جل جلاله. تعرف كرر الكلام قال وإخلاص العمل تعمل له تعمل له تعمل له. وسمعتم قصته من كان يصلي في المسجد سمع حركة عند الباب حسن حياته فسمع نداء يقول لولا أن صلاتك أول صلاتك لوجه الله لأخرجك إلى ديوان الأشقياء إلى الأبد. شفع فيك أن أول صلاتك لا وإلا ينظر إليك النظرة غضب تشقى بها إلى الأبد والعياذ بالله. فاللهم ارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم ارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم ارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم. قالوا لبعض الصالحين والعارفين إن الثوب هذا يحتاج لتبديل، قال لا أنا الآن هذا لبسته لله ما ببدله للناس. ها وهكذا مراتب في الإخلاص ودرجات ومراتب ودرجات. والله يرزقنا نصيب من سر الإخلاص ونور الإخلاص يا رب، اجعل من جوائزك التي تهبها لمن شئت من عبادك في ختام رمضان واستقبال هذا الشهر، اجعل من جوائزك لنا أن تكذب في قلوبنا نور الإخلاص لوجهك يا رب. صدق القول لأنه المفتاح لصدق العمل ولصدق الحال، فالصدق في القول هو الأساس. إذا تصدق من أجل رب الناس وهو دليل الإيمان، أيكذب المؤمن؟ قال نبينا لا. شوف الخطورة، كيف خطورة في الكذب الذي تساهل به الناس. والصدق في القول أن لا تخبر إلا بالواقع هو المفتاح للصدق في العمل والصدق في الحال مراتب. قال نبينا ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. صدق القول، فما يرى تقوى إنسان في لسانه إلا رؤي ذلك على جميع أعضائه وأركانه وجميع شأنه. صدق القول في قولك أحب وأشتاق وما إلى ذلك، لا تنطق بكذب في قولك إياك نعبد وإياك نستعين أصدق في قولك وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض أصدق. صدق القول، الحذر من الكذب بداية الطريق في الصدق، ثم الارتقاء إلى الصدق في الأعمال، والصدق بعد ذلك في الأحوال. والصدق يقتضي اجتماع جميع قوى الظاهر والباطن على المطلوب، والصادق لا عجب له كما أن المخلص لا رياء له، فالصادق لا عجب له، ما يعجب الصادق ما يعجب. والصدق يحتوي الإخلاص وغيره، فهو الشأن العظيم الذي به تفتح الأبواب وتكشف الحجب. الصدق، الصدق في الوجهة، الصدق في النية، الصدق في الأدب نفسه، الصدق في القول، الصدق في الفعل. تصوم تصوم، تصلي تصلي، صدق في الصلاة، صدق صلاة كذب فيه، في صوم صدق صوم كذب فيه، حضور درس ومجلس علم صدق فيه حضور كذب، كله موجود. ها؟ إذا تعلمت الصدق وتحريت الصدق ارتقيت في المراقي إلى أن تصل مرتبة الصديقية، والصديقون أفضل الخلق بعد الأنبياء ولهم مراتب، ومراتبهم العلا يسمونها الصديقية الكبرى. نفعنا الله بأهله وألحقنا الله بهم. يقول وصدق القول وتنزيه الاطلاع، أن ترعى اطلاع ربك عليك، تنزيهه في اطلاعه المحيط بك، لا كاطلاع المخلوقين ولا كاطلاع الكائنات ولا كقربها ولا كإحاطة شيء منها، ثم تنزه ما يطلع منك عليه. وأول ذلك قلبك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم لكن ينظر إلى، فمن أدبنا مع ربنا ننزه ما يطلع عليه منه، فلا يرانا حيث نهانا ولا يفقدنا حيث أمرنا، ونزين له بواطننا، نتزين لربنا بالبواطن بانتزاع الغل والحسد والكبر والعجب والرياء والغرور وما إلى ذلك، بالاتصاب بالتواضع والزهد والمحبة والإنابة والخشوع وما إلى ذلك، ثم دوام الحضور معه، فهذا زينة الباطن. ودوام الحضور مفتاحه أن تستشعر اطلاعه عليك وإحاطته بك، هذا مفتاح. فنزه الاطلاع حتى لا يطلع ربك منك على ما يكره ولا على ما لا يحب. تنزيه الاطلاع ولا تتطلع إلى عورات الناس ولا إلى معايبه، ولا تتطلع ولا تحب أن تطلع إلا على ما يقربك إلى الله، ما يفيدك، ما ينفعك، ما أباح لك أولا، ثم ما يقربك إليه من باب أولى. يدخل في معنى تنزيه الاطلاع وإحياء القربات أنواع الطاعات، ومن أحيا سنتي عند فساد أمتي كان له أجر شهيد، كان له أجر 70 شهيدا، كان له أجر 100 شهيد على الروايات، في من أحيا سنتي عند فساد أمتي. ما يميت الناس من السنن من الطاعات من القربات أحيها، ها؟ خلي يقول إيه أنت عادك بترجعنا إلى زمان أول، لزمان أول ولزمان آخر، برجع إلى الأول الآخر، ها؟ أحيى القربات. قال صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي، فطوبى للغرباء الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. إحياء القربات، ما أماته الناس من الآداب من الأخلاق، إذا جيت عندكم أماته سنة السلام وقدوا صباح خير ولا مساء خير وإلا كيف حالك وإلا good morning بعدين إلى غير ذلك، قل السلام عليكم وأفضل من السلام عليكم ورحمة الله، أفضل من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي القربات، أحيي السنن، سنن محمد ما تضيع للعب الأباطيل ولا الضاليل، هذه السنن الكبيرة، ها؟ وهكذا سمع بعض أهل العلم وهو يمشي، واحد أعطى سناك بيت، حرك دابته والمركب اللي عليه حتى جل عنده، قال له الحمد لله يرحمك الله، قلت الحمد لله، رجع. فلما نام بشر، قال بفعلك هذه السنة غفر ما كان منك وأثبت عملك في المقبولين وصدين وأدركت رأى وأدركت بسنة سنن نبوية. أحيي القربات قدرها عظيم وشانها كبير، تجيب لنا بتقاليد وأعراف عظمها الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية، هذا عظيمة عند رب العرش، سنن محمد عظيمة عند رب العرش، عظمها، هي أعظم من كل ما يعظم ذا وذا وذاك. الله أكبر. قد سمعت قصة سيدنا خالد بن الوليد عليه الرضوان في مقابلات لبعض زعماء كبار الكفار، قدموا الطعام بينما كان يأكل سقطت لقمة من يده أماط ما بها من أذى وأكله. بعض المرافقين معه لما خرج يقول يا خالد قدام الكفار دولة تصلح كذا بيحتقروننا، قال هذه سنة، أترك سنة النبي لهؤلاء الحمقى؟ قال مشان الحمقى المودي بترك سنة محمد؟ قال روح. وكان هو الفاتح وعلى يده جاء الفتح، كان معظم سنة محمد، ما معظم أعراف الكفار، سنة محمد هي المعظمة، قال أترك سنتي من أجل هؤلاء الحمقى؟ مجنون أنا؟ إيش مقدارهم ومقدار ما يعظمون وإيش مقدار محمد؟ عند رب محمد وسنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا يقول إحياء القربات قلة الإشارة. قلة الإشارة أولها ما يرجع إلى الحركة في غير موضعها، لكن ترجع قلة الإشارة معنى أنه بين يدي ربه يكون ساكن في مختلف العبادات عليه الخشوع واحد. بعد ذلك قلة الإشارة تزكية للنفس والدعاء، قلة الإشارة إلى الدعاء المعرفة به والدعاء المكان عنده، وهذه يجب أن تنعدم، فإن من رأى لنفسه قدرا فلا قدر له، ومن رأى لنفسه فضلا فلا فضل له، وكل الذين لهم عند الله أقدار وإفضال رأوا فضل الله ولم يروا لأنفسهم قدرا ولا فضلا. قال سيدهم إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. فإذا تحدثوا عن نعمة الله وعن إفضاله لا عن أنفسهم ولا عن ذواتهم، وهم الممكنون في ذلك. قلة الإشارة، وأكثر ما يضر في هذا دعوى المعرفة ودعوى الأحوال، وهو من أقوى أسباب سوء الخاتمة عند الموت، أن يدعي الإنسان ما ليس له ويتزيى بزي القوم ويدعي أنه من أهل أذواقهم ومن أهل أحوالهم ومن أهل مراقيهم، ويحصل لكثير من الذين لم ترتبط صلاتهم بشيوخ مربين، فإذا أحسوا بشيء أشاروا إليه ثم لبس عليهم أنهم يريدون هداية الناس أو إرشادهم فيما يقوم من بناء الثناء على النفس والتزكية للنفس والثناء عليها من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. قلت الإشارة، بل كلما قويت المعرفة بالله قلت الإشارة اشتغالا بعظمة هذا الإله، فتجد كلامهم قليل بعيدين عن التطاول، لكن قلوب ملآنة وأحوال عالية شريفة. ها، الله أكبر، بعيدين عن الدعاوي وكثرة الكلام لكن ملآنين بالأذواق والوجدان والأحوال، فتسري سراياتهم وهم سكوت بمشاهدة آثارهم فضلا عن ذواتهم، تحس السراية فيك تسري، ما هم أهل بلبلة ولا قلقلة لكن أهل ذوق ووجدان وحال. وفي صنف منهم جاء الحديث رب أشعث أغبر ذي ثمرين لا يبه له، لو أقسم على الله لا أبر قسم. قال وقلة الإشارة كتمان الفائدة من الأمور الذوقية عن غير أهلها، وإنما يسمح بما يكون في حدود التشويق أو الترغيب أو التبيين ليحصل حسن الطلب والتشوق من الراغبين. ثم من منع الحكمة أهلها فقد ظلمهم، ومن أعطاها غير أهلها فقد ظلمها، وصاروا على ميزان كلموا الناس على قدر عقولهم. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني إذا حدثتموهم بما لا تبلغه عقولهم، فإذا قال كتمان الفائدة والغير على تبديل الاسم فيما يتعلق بما أسماء الله تعالى وصفاته، ثم فيما يتعلق بالخوف على العبد أن يستبدل به غيره وأن ينقلب من حال إلى حال أدنى، وأعوذ بك من الحور بعد الكور، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من من تحتي. هذه مجامع مما أورد إلينا الإمام عليه رحمة الله في أدابنا مع الله، وبقي هذا الفصل الأول ما انتهينا إلى آخره، ولكن تذاكرنا جملا مما أورد علينا عسى أن تكون سلما لأذواقنا ومواجدنا ومعارفنا وقلوبنا وأرواحنا وأسرارنا، ترتقي به إلى مراتب قرب مع الله. فالقرب على حسب الأدب، ومن أدب أكثر قرب أكثر ومدد أكثر والنظر إليه أعظم. وقد قالوا إذا شئت تبغى السلامة تأدب تأدب تأدب. وصلى الله على من أدبه الرب وأدب أصحابه بأحسن الأدب، وقال أدبني ربي فأحسنه. اللهم أدبنا بأداب نبيك، خلقنا بأخلاق نبيك، واقبلنا وأحبابنا هؤلاء الحاضرين والسامعين قبولا تاما حسنا. تشرق به في قلوبنا أنوار الإخلاص لوجهك وحقائق الصدق معك وحسن الوفاء بعهدك وصدق الوجه إليك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم إنا نعترف بإفلاسنا، وأننا ننقل من كلام أهل حضرتك وأهل الحق ما هو حق وخير ونور ورد عليهم مما أوردت في كتابك وبلغ سيد أحبابك وما اتصلت به قلوبهم بك في كل حركة وسكون. اللهم مع إفلاسنا عن التحقق بالحقائق والأذواق التي ذاقها أولئك المقربون، فنسألك أن ترحمنا رحمة تلحقنا بها بهم وتدخلنا في دائرتهم وتحشرنا في زمرتهم. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، ولا تجعله آخر العهد بهذه المناسبات، أعدنا إليها في صلاح حوالنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وعجل بتفريج الكروب لأهل اليمن ولأهل الشام ولأهل الشرق ولأهل الغرب. اكشف عنا وعنهم عن الأمة كل كرب، وحول الأحوال إلى أحسنها، وردنا إليك مردا جميلا، وهب لنا من لدنك عطاء جزيلا، واسلك بنا سبيلا قويما صادقا مستقيما في الوجهة إليك والإقبال عليك والأدب معك والاتباع لحبيبك صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.